بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. قال: وعن عبد الله بن عمرو وعن عبيد الله بن عمرو المازني رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى عقب الكلام على ما جاء في الاحتكار. والمناسبة بين النهي عن كسر سكة المسلمين وبين الاحتكار أن تعرض أو تعريض النقود للتلف ينقصها وينقص التداول بها مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. والناس أو كانوا في الأزمان الماضية قبل أن تنظم الدولة والخليفة المسؤول عن أموال المسلمين، كان الناس يتواضعون بينهم عملا يستخدمونها، فيضربون الدنانير من الذهب، ويضربون الدراهم من الفضة، وهذه الدنانير وتلك الدراهم كان الناس يتولون صنعها، يصنعها الصاغة ويصنعها التجار، وربما تفاوتت في أوزانها، وربما تفاوتت في أحجامها، وربما تفاوتت أيضا في معدنها من حيث الخلط والإشابة ومن حيث النقاء. فبعضهم يجعل الدينار ذهبا خالصا، وبعضهم قد يشوبه بشيء من النحاس أو الفضة. فكانت هذه النقود متفاوتة، وكان الناس أيضا إذا تبايعوا بالنقود فقد يتبايعون بالنصف وبالربع، ولم تكن ثم صكوك أو تكن ثم نقود مسكوكة بقيمة النصف والربع. فكان أن يعمد الناس إلى هذه الدراهم وتلك الدنانير فيكسرونها ويقسمونها نصفين وأرباع، وربما تفاوت التكسير والتقسيم، ف فقد يزيد بعض الأجزاء على بعض، وكل ذلك يضعه البائعون والمشترون نصب أعينهم. لكن قبل مجيء الإسلام بدأت بعض الدول المحيطة بالمسلم المحيطة بالعرب تتولى صناعة الدراهم والدنانير، فلما جاء الإسلام ووجدها أقرها وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينبغي للمتبايعين أن يعرضوا هذه النقود وتلك السكك، يعرضوها للتلف بتكسيرها وتقسيمها إلا إذا كان ثمة حاجة. وبعد أن استقرت الدولة الإسلامية ووجد الخلفاء تولوا ضرب النقود وصك النقود، حيث كانوا يصنعون لها نماذج من الحديد ثم يأتون بالدنانير وبالدراهم بعد أن يسبكوها ويضربوها ويطبعون عليها على كل وجه من وجهي العملة، إما عبارات تبين قيمة هذه القطعة كأن تكون دينارا أو درهما، وقد تبين أيضا حجمها ووزنها، وقد يستخدمون في بعض الوجوه أو الوجه الآخر عبارات تدل على هوية الدولة كأن يذكرون لفظ الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو الشأن في الدراهم والدنانير التي ضربت في عهد الدولة الإسلامية. وهذا الحديث إنما جاء لهذه المناسبة، وهي ضرورة حفظ هذه الدراهم وعدم تعريضها للتلف. ثم بين ما الحكم فيما إذا جاء الخليفة وألغى هذه الدراهم واستبدلها بغيرها، فإنه يجوز عندئذ تكسيرها لأنها تصبح بعد إلغاء الوالي والحاكم لقيمة هذه الدراهم تعود على أنها سلعة من السلع، وعلى أنها ذهب أو فضة يباع ويشرى، ولذلك يعمد الناس إلى سبكها واستخلاص الذهب منها أو استخلاص الفضة منها، وتباع على أنها يعني سلعة من السلع. وكان بعض الناس في تلك الأزمان يعمد إلى هذه الدراهم وإلى تلك الدنانير فيقرض أطرافها بمقاريض أو بغير ذلك، ولا شك أن قرضها وأن حتها ينقص من قيمتها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل، لأن مثل هذا يؤدي إلى التلاعب في الأثمان. وإذا كانت هذه الدنانير والدراهم جعلت أثمانا للأشياء فإنه لا ينبغي أن يتلاعب فيها، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب في الأسعار. هذا ما جاء في ذكر هذا الباب، ومن هنا رأينا المناسبة بينه وبين الباب الذي سبقه. باب الذي سبقه نهى عن الاحتكار بمعنى حبس السلع وحبس الطعام وحبس غير الطعام عن الناس حتى ترتفع قيمته، ثم يبيعه هذا الذي احتكره بالسعر الذي يراه، فإن هذا الفعل يعد من الخطأ وأنه لا يفعله إلا خاطئ، وأن من فعل ذلك يعتبر آثما لأنه ضيق على المسلمين أقواتهم وما يحتاجون إليه. لكن إن كان الإنسان يشتري الطعام بعد أن يفيض ويزيد عن حاجة الناس ثم إنه يحفظه إلى أن ينفد الطعام أو يقل ثم يخرجه للناس ليبيعه بحسب احتياجهم دون أن يضع في حسبانه رفع الأسعار وزيادة الأثمان، فإن هذا مما يراه أهل العلم مباحا، بل إن منهم من استحب هذا الفعل لأن فيه حفظ مصالح المسلمين وفيه توفير السلع في غير أوقاتها وفيه قضاء حاجة المسلمين وعدم اضطرارهم إلى يعني هذه الأنواع من السلع بحيث يفقدونها ولا يجدون حاجتهم وبغيتها. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة الاحتكار عند قوله قال أبو داود قيل لسعيد يعني ابن المسيب فإنك تحتكر، وكان سعيد يحتكر الزيت، ومعنى يحتكره يعني يشتريه ويجمعه وقت الرخص ووقت توفير السلعة ووقت موسمها ثم إنه يبيعه بعد ذلك. قال ومعمر يعني الذي حدثه بهذا الحديث يعني به الصحابي معمر ابن عبيد الله أو ابن عبد الله معمر راوي هذا الحديث ابن عبد الله العدوي، أي أنه كان يفعل ذلك وهو الذي روى الحديث، وراوي الحديث أدرى بمعناه، فهو يدل على أن هذه الأساليب وتلك الصيغ التي كان يفعلها هو وسعيد لا تندرج تحت هذا النهي. قال ومعمر كان يحتكر. قال وكذا في صحيح مسلم قال ابن عبد البر وآخرون إنما كان يعني سعيدا ومعمرا يحتكران الزيت. قال وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه لا على يعني جمع القوت في حال استغناء الناس عنه. قال وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون يعني على ذلك، ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل يعني ابن يسار من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، أي من أجل أن يغليه عليهم، فيكون إغلاء السعر هدفا وقصدا أو مقصدا من ذلك الاحتكار. أما إذا كان الغرض هو توفير السلعة في حال نفاذها من الأسواق وإيجادها في حال يعني شحها فإن هذا لا يدخل في دائرة الاحتكار. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يريد أن يغلي بها على المسلمين، أي فهذا التعليل مشعر بأن هذه هي العلة التي من أجلها يمنع الاحتكار، فإن لم تكن مقصودة فلا بأس بجمع القوت أو جمع السلعة إلى أن يحتاجها الناس ثم يبيعها لهم وقت الاحتياج. قال أبو داود سألت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله ما الحكرة يعني ما هو الشيء الذي يسمى احتكارا، هل هناك سلع معينة أو أنه يطلق على كل سلعة تباع؟ فقال يعني الإمام أحمد رحمه الله ما فيه عيش الناس، والمراد بالعيش يعني ما تتوقف عليه حياة الناس من السلع التي يحتاجونها، أي حياتهم وقوتهم. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله يسأل عن أي شيء الاحتكار، فقال إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. فهذا القول قول الأثرم أو قول أحمد الذي رواه الأثرم كأنه خص الاحتكار في الأقوات، ولكن في سؤالات أبي داود للإمام أحمد كأنه جعل ذلك عاما فيما يحتاجه الناس وفي الأقوات، فذكر القوت على سبيل التمثيل، وأما المعنى ففي كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم. وهذا يعني تفسير الاحتكار وأنه خاص بالأقوات هو، وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق، أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره، فكأنه حصره أيضا في الأقوات وفي الأطعمة التي يحتاج إليها الناس. نعم، هذا قال فيشتري إيش؟ قال ليشتري منها الطعام الذي يحتاجه الناس، فالعلة هنا منضبطة لأن المراد به الطعام الذي يحتاجه الناس، وهذا وصف للطعام وليس هو العلة. يعني كأن الأوزاعي يرى أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام. قال السبكي وهو من علماء الشافعية الذي ينبغي أن يقال في ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق يعني على الناس حرم أي هذا الاحتكار، وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه، يعني هو يشتري بعد أن يستغني الناس وبعد أن يأخذ الناس نصيبه، فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى، يعني معنى الاحتكار، هذا يعني لا يسمى احتكارا، وكأنه ربط الاحتكار بحاجة الناس. نعم، ها؟ يقول هل يدخل غير الطعام كالإسمنت والحديد يدخل في دائرة الاحتكار أو لا؟ رأينا أن من أهل العلم من جعل الاحتكار مرتبط بحاجة الناس، فإذا كان هذا النوع من السلع كالإسمنت والحديد يتوقف عليه حاجة الناس ويشتريه ليخزنه ثم يبيعه بسعر مرتفع عند الحاجة إليه فيدخل تحت دائرة الاحتكار، ومن قصره على الطعام لأن حاجة الناس إلى الطعام حاجة عامة، أما حاجة الناس إلى البناء فهذه ليس كل الناس يحتاجون، وقد يجد يعني من السلع ما يغني عن هذه السلعة، ولذلك لا يدرجونه في دائرة الاحتكار. قال القاضي حسين والروياني وربما يكون هذا حسنة، يعني هذا الفعل الذي يفعله هذا الإنسان عندما يشتري السلع بعد أن يرخص سعرها ويحفظها إلى أن يحتاجها الناس ثم يبيعها لهم، هذا يكون يقول من باب الإحسان إلى الناس ومن باب التعاون على البر والتقوى، لأنه يحرص على توفير السلع وقت انتهائها ووقت فقدها. لذلك قال إن هذا قد يكون حسنة من الحسنات، وليس كل من اشترى سلعة وخزنها ليبيعها وقت احتياج الناس يسمى محتكر ويعد خاطئا، لأن العلة في وصفه بالخطأ وفي وصفه بالغلط إذا اشترى ذلك بقصد رفع الأسعار على الناس وتضييق السلعة على الناس. أما إذا كان الغرض هو حفظ ماله ثم عرض السلعة يشتريها الناس ويوفرها لهم وقت فقدها، فهذا لا يدخل في دائرة الاحتكار، بل يقول ربما كان من الحسنات. قال: وربما يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس وقطع المحامل في المقنع، يعني في هذا الكتاب المسمى بهذا الاسم باستحبابه، يعني أنه يستحب إذا ما توافرت السلع وزادت عن حاجة الناس أن يشتريها من عنده من المال ليبيع لهم وقت الحاجة. قال أصحاب الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية. قال السبكي: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي ألا يكره بل يستحب، يعني إذا لم يكن ثمة يعني قصد، إذا لم يكن قصده إلا هو إغلاء الأشياء والأسعار على الناس. قال: والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره. سمعت يا إسماعيل؟ لأنهم يتضررون بالجميع. أقول سمعت ما قال؟ جاءك جواب السؤال ولا ما تدري؟ قال: ويستوي في ذلك القوت، ويستوي في ذلك القوت، ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع. قال الغزالي في الإحياء، يعني في كتابه المسمى بإحياء علوم الدين: ما ليس بقوت ولا معين عليه، يعني على القوت، فلا يتعدى النهي إليه. كأنه يرى أن الاحتكار مقصور على الإيه؟ على القوت. وأما ما ليس بقوت ولا يتعدى أو يأخذ معنى القوت لا يجري فيه الاحتكار حتى وإن حبسه وباعه بغير بسعر أعلى. قال: وإن كان مطعوما، يعني وإن كان ذلك مطعوما مثل الفاكهة، لأنها لا تعتبر من الإيش؟ من الأقوات، يعني الأشياء الضرورية، وإنما يحتاج إليها غيره. قال: وإن كان مطعوما، وما يعين على القوت ما ليس بقوت، وما يعين على القوت كاللحم والفواكه، وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال، وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر، يعني هل يلحق بالقوت أو لا. فمن رأى أن الناس لا يحتاجون إليه ولا تتوقف حياتهم عليه فهذا لا يلحقه بالأقوات، ويعتبره من الأمور التي لا تخضع للاحتكار. أما إذا كان من الأمور التي يتوقف عليها حياة الناس فحبسه ومنعه يعد من الاحتكار. فمن العلماء من طرد التحريم، يعني تحريم الاحتكار في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه، يعني من الأطعمة. الشيرج هو إما نوع من الزيوت أو نوع من الأدهان، والظاهر أنه ما يستخرج من بعض البقول كزيت السمسم يسمى بالشيرج، لأن الزيت كانوا يخرجونه من بعض البقول والحبوب مثل السمسم ومثل الزيتون ومثل بذرة القطن وغيرها مما تحمل الزيت الذي يستخرجونه ويجعلونه من الأدمي والطعام. وقال السبكي: إن كان في وقت قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فتلحق بالاحتكار، فينبغي أن يقضى بتحريمه، يعني يحكم بأن من ادخر هذه الأشياء وقت القحط ليرفع الأثمان يكون محتكرا، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. لا، هو ما قال في الربويات ولا يظهر من هذا، لأنه قال في الأقوات التي يحتاجها الناس، في الأقوات التي يتوقف عليها حياة الناس. وإذا أردنا بالناس يعني الناس الذين هم الوسط، هذا هو الضابط، لأن الربويات تدخل دخول أولي، لكن قد يضاف إلى الربويات أشياء أخرى كما ذكر هنا الزيت والسمن والعسل، وهذه قد لا تكون يعني من الربويات. وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه وألحقه بالاحتكار. قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد، يعني كأنه يريد أن يبين ما نوع الكراهة التي قالها القاضي حسين. وحكى أبو داود عن قتادة أنه قال: ليس في التمر حكرة. وحكى أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبس القت، وفسر كبس القط بأنه طعام الحيوان، يعني مثل البرسيم والحشيش ونحوه مما ينبت في أوقات ويكثر فيجمع ويجفف إلى أن يأتي وقت الحاجة فيقدم للحيوانات علفا، هذا المراد به كبس القد. قال: وحكى أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبس القد فقال: كانوا يكرهون الحكرة. ومعنى كبس الحد قال: والكبس بالفتح الكاف وإسكان الموحدة، والقد بفتح القاف وتشديد الفوقية، وهو اليابس من القضب. قال الطيبي: إن التقييد بالأربعين اليوم غير مراد به التحديد، يعني جاء كأنه في بعض الروايات من احتكر أربعين يوما، اليابس من القضب. القضب الأصل فيه أنه نبات الحيوان كالبرسيم ونحوه، ويلحق به ما يكون على هذا، بمعنى أنه يجمع وييبس ويحبس ثم يباع لأصحاب الحيوانات، إن كان القصد به رفع الأسعار أيضا يدخل في دائرة الاحتكار، لأن هذا احتياج يحتاجه الناس لبهائمهم، لأن هذه البهائم مصدر طعام ومصدر غذاء حيث تعطيهم اللبن واللحم وغير ذلك. هو جاء هنا في هذا الحديث إنه من احتكر أربعين يوما، يعني طيب لو احتكر أقل من أربعين يوم هل يشمله الحكم أو لا؟ قال: الظاهر يشمله. إذن ففي هذه الحال نقول العدد لا مفهوم له، وإنما أراد جنس الحكم. وإن احتكر يوما وإن احتكر يومين فإنه يأثم ويكون خاطئا لاحتكاره. ولذلك ألغى مفهوم العدد. لكن العدد قد يكون له مفهوم في بعض الأشياء التي جاء الشارع وحددها، كقوله كصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لا يمكن أن يقول إنسان أن هذا العدد لا مفهوم له. إذن فالعبرة بصياغة سياق اللفظ، فإنه قد يراد به أحيانا التكثير، كقوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، يعني المراد بهذا الكثرة مهما كان العدد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أعلم أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين. فدل ذلك على أن العدد هنا لا مفهوم له. فهذا كون العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم يعرف من النص ومن الصيغة ومن القيود التي أو الإطلاقات التي تأتي بها النصوص. قال ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد، ولذلك ألغى مفهومه. ثم قال رحمه الله باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. ومعنى إلا من بأس يعني إلا إذا كان ثمة موجب، كأن يلغى التعامل بتلك السكة. والمراد بالسكة يعني ما النقد المضروب المسكوك، والصك يعني عملية لا تعمل بقصد توفير الأثمان، توفير النقود، وكانت في الأزمان الماضية تعمل من الذهب والفضة، تعمل من الذهب والفضة حيث إنها هي مصدر الأثمان وبها تثمن الأشياء. لكن لما توسعت الدول والحكومات في هذه السكك واحتاجت إلى أموال كثيرة ووضعت أنظمة وهي تغطية هذه السندات بالذهب والفضة وحفظ الذهب والفضة وعدم يعني مداولتها بين أيدي الناس، واتفقوا على أشياء نظموها فيما بينهم، استبدلت أواقي الذهب والفضة أو عمل الذهب والفضة استبدلت بالسندات، ثم أصبحت هذه السندات تمثل يعني الأثمان. وإلا فإن هذه يعني العملة الورقية إنما هي، والعملة التي يسمونها البنكنوت إنما هي في الحقيقة سندات تغطي قيمتها أو تغطى قيمتها من الذهب والفضة، ولذلك هي تمثل القيمة المحددة لها من الذهب والفضة. هذا أصل وجودها. لكن لما أيضا أصبحت بعض الحكومات يعني تختلف تغطيتها لهذه السندات قوة وضعفا زيادة وكثرة، بدأ تظهر قيم هذه السندات على حسب نسبة تغطيتها بالذهب وبالفضة. هو في الأصل خاص بالمعادن لكنه تعدى إلى الأوراق، لأن هذه الأوراق أيضا تصدر وتعمل عملا خاصا أشبه ما يكون بالصك. نعم. والدولار الأمريكي مغطى به. هو الأصل أنه يقابله الذهب والفضة، هذا الأصل. لكن بعد ذلك أدخل أو ألحق الاقتصاديون بعض السلع الثابتة أو السلع التي لها مكانتها وزنها، وأصبح اليوم مثلا الميزان التجاري يقوم مقام الذهب والفضة، أو لأنه يعني يحسب بالذهب والفضة فكان ذلك على سبيل الإلحاق. وإلا الأصل أن الصك والأثمان للأشياء هي الذهب والفضة، ولا يزال الناس يعتبرون الذهب والفضة هي الأثمان. واليوم أكبر دليل على ذلك أن الناس كلها مرتبطة ومتعلقة بأسعار الذهب والفضة. يعني أنت اليوم عندما تراجع يعني أرقام البورصات ومراكز تحديد الأسعار في العالم ترتبط بالذهب والفضة، يقال لك هذا الذهب هذا سعره، ثم تحسب بقية العمل مرتبطة به. لكن في التعامل الرسمي الذي يحدث بين الدول قد لا يجعلون الذهب والفضة هو المعيار الوحيد، ولذلك يلحقون بالذهب والفضة بعض أنواع من السلع الموجودة المتوفرة المضمونة، ولا أيضا يعني يضيفونها إلى الرصيد الموجود من الذهب والفضة، ومن هنا تقوى العمل أو تضعف يعني زيادة أو ضعف بعض العمل ونقص بعض العمل، بالإضافة إلى ما لها من رصيد من ذهب وفضة أيضا يرجع يعني يضاف إلى ذلك قوة هذه الدولة من حيث التعامل التجاري. لكن هذا كله لا يستغنى به عن أرصدة الذهب والفضة. ما فهم سؤالك. ايه ايش الغطاء؟ الذهب الذي اخذته. طب هذا هو الاصل، والدولار اصبح وسيلة لان ايسر في التعامل من الايش. واليوم وجدنا ايضا ان حتى هذه الاوراق المالية او ما يسمونها بالبنك نوت ما اصبحت هي وسيلة التعامل الوحيدة، لان وسائل التعامل اليوم يعني تجاوزت هذا كله. لكن هذا كله لا يعني يجعلنا نستغني عن الذهب والفضة. قال عن عبيد الله بن عمرو المازني رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لا، عبيد الله. وقوله تكسر سكة المسلمين الجائزة، وهذا وصف وهذا قيد يدل على أن غير الجائزة يجوز إيه كسرها. إيه؟ أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. فقوله أن تكسر سكة المسلمين بمعنى أنها تتعرض للتلف، إما التلف الكلي وإما التلف الجزئي، كما ذكرنا في أول الدرس أنه كان الناس إذا تبايعوا بالأنصاف وبالأرباع كسروا وقطعوا الدرهم والدينار، وفي تقطيعه وتكسيره قد يعني لا ينضبط ذلك فيؤدي إلى تلف. ولهذا كان الناس يختلفون في التبايع في العملة إذا كانت سليمة أو إذا كانت مكسرة، لأنهم يضعون فرقا بين العملة السليمة والعملة المكسرة، إذ العملة المكسرة يكون فيها نقص أو يكون فيها شيء من الزيادة. نعم. في معادن أخرى تضرب يعني أيوة النيكل، هذا هو لولا أن الدولة تضمنه ما له قيمة. هو طبعا لابد له وزن معين، لابد له وزن محدد عندما تضربه الدولة تضع هذا في الحسبان. قال الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، يعني بالإضافة إلى أحمد وأبو داود وابن ماجه. وزاد نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا، بمعنى أنها تسيح وتتحول من كونها نقدا إلى كونها سلعة. قال ضعفه ابن حبان، عندنا بدون واو. قال ضعفه ابن حبان، ولعل وجه الضعف كونه في إسناده محمد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة، الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا. قال المنذري لا يحتج بحديثه، لذلك حكم على الحديث بأنه بأنه ضعيف. لا لا، هذا تعريف له، البصري المعبر للرؤيا. قد يكون في إنسان يشاركه في الاسم. لا، ذاك الحسن ابن أبي الحسن البصري، يعني ما يشاركه إلا في النسبة. وهذا اسمه محمد ابن فضاء، هي النسبة لا تدل على المشاركة في التعبير بالرؤية، بل المعروف أيضا المشهور بالتعبير بالرؤية محمد ابن سيرين وليس الحسن. قال المنذري لا يحتج بحديثه. قوله سكة، قال بكسر السين المهملة، أي الدراهم المضروبة على السكة الحديد، والمراد بالسكة الحديد يعني أنهم يجعلون قالبا من الحديد باعتبار أنه أصلب من الذهب والفضة، ثم إنهم يصهرون الذهب والفضة ويصبونها في هذه القوالب فتخرج منها الدراهم والدنانير. قال على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. قوله الجائزة يعني النافقة في معاملتهم، ومعنى النافقة يعني المعمول بها، وليس المراد بها التي أتلفت، أي يعني النافقة في معاملتهم. قوله إلا من بأس، قال كأن تكون زيوفا، يعني كأن تكون العملة مزيفة عبث فيها بعض العابثين، فيجوز عندئذ أن تكسر لأنها ليست مقصودة في التعامل ابتداء، وإنما أدخلت على الناس على سبيل الإفساد. وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس، والفلوس طبعا جمع فلس، والمراد به أيضا نوع من يعني صغار العملة. والفلوس التي عليها سكة الإمام، ومعنى سكة الإمام يعني ختم الإمام وضربه، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا. قال والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. قال ابن رسلان لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها، يعني لأن عندئذ تحولت من كونها دراهم إلى سلع، فيجوز له أن يستخدمها استخدام السلع. قال وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله. انتهى، يعني كلام ابن رسلان. قال ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس، يعني عندما يحكم بإتلافها وإلغائها لأسباب كأن تزيف كمية كبيرة منها أو أن يظهر في هذه العملة، يعني أو أنه قد يحدث نوع من يعني كما كان يفعل في بعض النظم، لأن كثير من الناس كانوا يأخذون هذه العمل ويحفظونها ويدخرونها، فيأتي صاحب بعض الأنظمة خصوصا الأنظمة المناوئة للنظام الرأسمالي الذي يلجأ إليه كثير من الدول الاشتراكية والدول الشيوعية من أجل أن يفسدوا على الناس أموالهم، فماذا يفعلون؟ يأتي الحاكم ويلغي العملة السابقة التي يعني حفظ الناس بها أموالهم ويستصدر عملة أخرى ويلزم الناس بأن يستبدلوا عملهم، وعندئذ يعني يطبق عليهم أنظمة أخرى ومشكلات معروفة تقع في تلك البلدان. نعم، ها؟ نعم، الفلوس التي كانت في الزمن الماضي من الفضة، حتى الفلوس كانت تعمل من الدراهم لأن النسبة الأحجام كبيرة وصغيرة، لكن الناس أو الدول في يعني في الأزمان المتأخرة أدخلت بعض المواد فيها مثل النيكل والنحاس، وإلا فإن كثير من المتقدمين يذكرون أن الفلوس كانت من الفضة، قد لا تكون من الفضة الخالصة لكن فيها نسبة من الفضة، يعني مخلوطة بنسبة 50% نسبة 60-40 وهكذا، لابد أن يكون فيها جزء من الفضة لأن هذه الفضة هي التي تمثل القيمة الموجودة فيها. ما أدري، ما أعرف، ما عصرنا هذه قال ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس، ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس. فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي، يعني كأنه يستدرك على إيه؟ على ابن رسلان، يقول أنه إذا ألغى الإمام العملة السابقة يجوز للناس أن يكسروا، يقول بشريطة أن لا يترتب على ذلك ضرر. قال أبو العباس بن سريج إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراط ويخرجونها عن السعر الذي يأخذونهما به لأنها نقصت، ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك، والسبك بمعنى بالصهر، يصهرونها كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها. وهذه القطعة هي التي نهى الله عنها، وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني أنهم كانوا يفعلون ذلك بأن ينتقصوا الدراهم من خلال قرضها. فقال أتنهانا أن نفعل في أموالنا، يعني أو فقالوا رادين على شعيب، يعني كأنهم يقولون ما لك تتدخل في مثل هذا الفعل، أتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني الدراهم والدنانير ما نشاء من القرض، ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة. كأنه يريد أن يقول لأن هذا فيه إفساد وفيه إلحاق ضرر بالناس وفيه أذى، ولذلك منعوا من هذا الفعل. يقول فائدة: قال في البحر مسألة الإمام أو مسألة الإمام يحيى، لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه، يعني هل يبطل البيع أم ماذا يفعل؟ يقول: المسألة فيها وجهان، يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه، يعني ما دام اشترى مثلا بالريال الفرنسي أو بالريال المجيدي لابد أن يدفع له بذلك، لكن إذا ترتب على الدفع بذلك ضرر بالمشتري أو ضرر بالبائع، حيث إن العملة تنقص وربما لا يصبح لها سعر، فما الحكم؟ قال: الذي يظهر والله أعلم أنه يلزم بأن يدفع قيمة الثمن الماضي بالعملة الجديدة، يعني أن يدفع قيمته بالعملة الجديدة، لأن هذه العملة الجديدة حلت محل العملة القديمة. قال: يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه، والثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده، كالعرض إذا صار لكساده كالعرض، ومعنى العرض يعني كالسلعة، يعني تحول من 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 كونه ثمن إلى كونه عرض من عروض التجارة، كما هو الحال مثلا اليوم، يعني يأتي إنسان ببعض العمل القديمة التي ألغيت ما أصبحت تساوي شيء، لكن قد يشتريها بعض الناس على أنها يعني ورق يضعون فيه الأشياء، أو يشترونها على أنها نوع من أنواع التراث. انتهى. قال: في المنار وكذلك لو صار كذلك، يعني النقد العارض آخر، وكثيرا ما وقع هذا في زمننا لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم القيمة لما ذكره المصنف. انتهى يعني كلام صاحب المنار. نعم، قرض العملة بمعنى يعني هل هذا القرض اليوم يؤثر عليها أو لا؟ فإن كان مؤثرا في قيمتها فلا شك أن من يفعل ذلك يعتبر ممن آذى المسلمين، ويعتبر ممن أفسد على المسلمين ما لهم، فيكون ذلك خطأ وعيبا وذنبا، وإذا أصر عليه يكون كبيرة تستوجب العذاب، كما فعل الله في قوم شعيب. نعم، إذا ما أمكن إصلاحه يأثم، لأن هذا فيه تبديد للأموال، لكن إذا وقع ذلك خطأ وأمكن إصلاحه فإنه لا بأس. ها؟ ولا شك إن لأن إنقاص الريال وقصه أو إتلاف جزء منه ينقص من قيمته، وهذا معروف نظامه عند المؤسسة، أنك إذا ذهبت إليهم بريال أو بورقة ناقصة ينقصون لك من قيمتها بقدر الجزء الناقص. ها؟ نعم. قال: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد فيه ابن ماجه: والبيع قائم بعينه. وكذلك أحمد في رواية: والسلعة كما هي. قال: وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله في مثل هذا؟ فقال حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا، فأمر بالبايع أن يستحلف، فأمر بالبايع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء في اختلاف المتبايعين، يعني بعد عقد البيع صار بينهم اختلاف، المشتري يقول أنا اشتريت بـ10 والبائع يقول بعت بـ12، فأي الرأيين وأي القولين نقبل؟ هذا الحديث ظاهره أننا نقبل قول البائع صاحب السلعة، خصوصا إذا كانت السلعة يعني موجودة بعينها، لأنه هو صاحب المال فهو أحق به، ولذلك يعتبر قوله، والمشتري مخير إن شاء التزم بقوله وإلا فسخ له البيع. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.